بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثانية، حيث قال رحمه الله: اشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه. شفت العبارة تسليمي، التسليم بيكون من البائع، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما لو أمكن للمشتري تسلم المبيع، هذا في العبد الأبق. شفت العبارة تسليم في مقابل تسلم، تسليمه مقدورا على تسليمه. فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور، مثل الهدهد، مثل الفاخدة، مثل البلبل ونحو ذلك، المملوكة لم يصح. هذا إذا لم يكن مقدورا على تسليمه لم يصح، لأنه بيدخل في بيع الغرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. وفيما يتعلق بالغرر كنت قد ذكرت شيئا حوله، حول حديث الغرر، نقلا عن صاحب الجواهر في الجواهر في المجلد 22 صفحة 386-387. قال صاحب الجواهر رحمه الله: حديث النهي عن بيع الغرر مشهور معتبر متلقى. حديث النهي عن بيع الغرر مشهور معتبر متلقى بالقبول، بل قيل إنه قد أجمع عليه المؤلف والمخالف. القائل بحجية خبر الواحد وغيره. فإذا حديث النهي عن بيع الغرر مشهور معتبر متلقى بالقبول، بل قيل إنه قد أجمع عليه المؤلف والمخالف. القائل بحجية خبر الواحد وغيره، مثل السيد المرتضى لا يقول بحجية خبر الواحد، ابن زهرة، سيد ابن زهرة الحلبي لا يقول بحجية خبر الواحد، ابن إدريس لا يقول، هؤلاء بحجية خبر الواحد. حتى يقول صاحب الجواهر: بل رد به، بهذا الحديث، حديث النهي عن بيع الغرر، بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الأصحاب. بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الأصحاب. والغرر يقول ما فيه الخطر، الغرر ما فيه الخطر، يقال هو على غرر أي على خطر، من قولهم: والغرر ما فيه الخطر، يقال هو على غرر أي على خطر، من قولهم: غرر بنفسه إذا خاطر بها. من قولهم: غرر بنفسه إذا خاطر بها. ومنه الدعاء أيضا، في الدعاء: وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، أي مخاطرة وغفلة. ومنه الدعاء: وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، أي مخاطرة وغفلة. والمخاطرة في غير المقدور، والمخاطرة في غير المقدور ظاهرة، والمخاطرة في غير المقدور ظاهرة، فيكون غررا، فيكون غررا. هذا ما ذكره في الجواهر في المجلد 22 صفحة 386-387. وفي الصحاح للجوهري وفي مجمع البحرين للطريحي رضوان الله تعالى عليه، كلاهما مثلا لبيع الغرر ببيع السمك في الماء. فمثل في الصحاح ومجمع البحرين لبيع الغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. على كل حال، طبعا هذا بالنسبة لعدم القدرة على التسليم، هذا جار في الثمن أيضا، لا فرق في ذلك بين المثمن والثمن. الثانية، يشترط في المبيع يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور مثل الهدهد، الفاخفة، البلبل ونحو ذلك المملوكة لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده. فإذا هذا فعلا بروح الطير وبيرجع فبها ونعمة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يكون مقدورا على تسليمه. ففي هذه الحالة إلا أن تقضي العادة بعوده بصير هذا تنزيلا للعادة منزلة في الواقع، يعني كأنه موجود الآن حال البيع لتسليمه، تنزيلا للعادة منزلة الواقع، فيمكن التسليم حينئذ. طبعا ما عندنا مشكلة، تنزيلا للعادة منزلة الواقع فيمكن التسليم حينئذ. من هنا قال إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح حينئذ بإمكان التسليم، فيصح البيع. ليش؟ لأنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج، يعني المبعوث. هذا العبد لما بيبعث مولاه يرسله مولاه إلى السوق لشراء بعض الحوائج، فالمولى باع عبده الذي أنفذه لشراء بعض الحوائج من السوق، باع عبده من فلان، ما في مانع، لأنه هو بده رح يرجع ويسلمه إلى المشتري. من هنا قال لأنه حينئذ كالعبد المنفذ، يعني المبعوث والمرسل في الحوائج، والدابة المرسلة، يعني المرسلة في المرعى، هي موجودة هلا منروح منسلمك إياها، فهذا لا يؤثر في البيع، فيها صح البيع حينئذ. ولو باع، يقول ولو باع المملوك الآبق. نعم، بحثنا اليوم فيما يتعلق بالمملوك الآبق، يعني الهرباء الذي هرب. هذا أبقى عن مولاه، هرب ومتعذر تسليمه. طبعا متعذر تسليمه بحيث انه لا يقدر على هذا العبد، لا يقدر عليه كل من البائع والمشتري، لانه لو نفترض البائع لم يقدر على العبد كي يسلمه الى المشتري، لكن المشتري قادر على تسلم العبد، ما بيجي هذا الكلام، هذا سيأتي تفصيله. من هنا قلت لما قال الشارح رحمه الله المتعذر تسليمه، يعني الذي لم يقدر عليه، الذي لم يقدر على العبد الآبق كل من البائع والمشتري. وإلا لو كان مقدورا عليه للبائع أو المشتري فيصح البيع بلا حاجة إلى الضميمة التي ستذكر. فهذا العبد الآبق يصح بيعه مع الضميمة، أنا متعذر تسليمه. هلا يرجع عوده هذا. أما إذا كان من الأساس ميؤوس من تحصيله وتسلمه من الأساس، ما بيصح البيع. هذا مثل عم ببيع سمك بالماي وطار بالهواء. هلا جيد تفصيل هذا الكلام، فحينئذ صح مع الضميمة. صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعهم الفردان، يعني صح مع ضميمة الآبق إلى ما يصح بيعهم الفردان، مثل البيع، مثل الثوب، مثل المتاع ونحو ذلك. فحينئذ يصح مع ضميمة الآبق إلى شيء يصح بيعه ماذا؟ منفردا، مثل الثوب والمتاع والنعل وما أشبه ذلك. بالنتيجة ما يصح بيعه منفردا. في هذه الحالة لو نفترض أنه بعد عجز عن تحصيله المشتري، الثمن الذي دفعه في مقابل العبد الآبق والضميمة، مش قلنا لا يصح إلا مع ضميمة، فالثمن الذي دفعه المشتري في قبال العبد الآبق والضميمة، في هذه الحالة هذا الثمن اسمه كيف بيكون حاله لهذا الثمن؟ يكون هذا الثمن في قبال الضميمة حينئذ. ما بيجي التقويم اللي حكيناه هنيك، التقويم اللي حكيناه هنيك بعد لا يأتي هنا. هنا عندنا نص، مسألة مخالفة للقواعد، لكن ورد نص بالخصوص. عندنا رواية صحيحة، طبعا هذا لا خلاف بين الأعلام في أنه يجوز يصح بيع العبد الآبق مع الضميمة. عندنا صحيحة رفاعة النحاس، أو لعله هلا أنا مبرر يمكن أجل غلط ما التفتت، رفاعة النخاس، لأن النخاس هو الذي يبيع العديد ويشتري. بما أن راجعها غدا بالنسبة لرفاعة، وإن كان ببيع من النخاس، النخاس هو الذي يبيع ويشتري العديد والإماء. على كل حال، بالنسبة لصحيحة رفاعة، هذه الصحيحة مروية في الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع الحديث الأول. صحيحة رفاعة، سألت أبا الحسن، صحيحة رفاعة النخاس، سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة؟ التفت للرواية أملوا في دلالتها، بيقول له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ أنا بروح فتش عليها. شو قال؟ أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، يعني يعلم بإباق الجارية. تفتوا للرواية، ظاهر الرواية أنه عالم بالإباق، هي لغاية في نفسي يعني يعلم بإباق الجارية. هي واحد. قال عليه السلام لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها، يعني مع الجارية الآبقة، ثوبا أو متاعا، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز. الآن كيف نستفيد أنه مع العجز عن تحصيل الجارية الآبقة أو العبد الآبق، كيف حينئذ يقع الثمن في قبال ماذا؟ نستفيد هذا من موفقة صماعة، موفقة صماعة مروية في الباب 11 من أبواب عقد البيع الحديث الثاني. موفق صماع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. الآن ننظر لصدر الرواية. الموثقة هكذا تقول: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. يعني قد يقال أن الظاهر سواء كان عالما بالإباق أم لم يكن عالما بالإباق، يعني كان جاهلا، المشتري كان جاهلا بالإباق. في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، بخلاف صدر صحيحة رفاع النخاس. شو قال؟ أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، يعني أعلم بأنها آبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا، عارفة بأنه الجارية آبقة. موثقة سماعة بحسب صدرها: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال عليه السلام: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر. يعني لو نفترض أنه اشترى العبد الآبق وكان جاهلا، لكن سبحان الله ما اشترى منفردا، اشتراه مع ضميمة، فيأتي الكلام. قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. ما قال الإمام عليه السلام: وعبدك الآبق. هو بالواقع آبق، بس بيجي البحث أنه طارة يكون المشتري جاهلا بالإباق وأخرى يكون عالما بالإباق. أما على صعيد صحيح رفاع النخاس هذا لا يستفاد ذلك، نعم، يعني ظاهرها في خصوص ما لو كان عالما بالإباق. فإن لم يقدر، يقول الإمام عليه السلام، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه نقده، يعني دفعه. فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده يعني دفعه فيما اشترى منه، يعني في الذي اشترى منه، وليقع النقد حينئذ نقد الثمن على الضميمة. ألا تيجي بتقولوا لما إذا كان جاهلا بيجي التقويم اللي حكينا فيه، لا يقع الثمن في قبال الضميمة. طب هذا إذا كان جاهلا. يقول الواحد إنه هذا الجواب من الإمام عليه السلام في صورة العلم بالإباق، يعني لو كان عالما بالإباق. أما لو لم يكن عالما بالإباق هذا استفيد من نصوص أخرى، يعني لو كان جاهلا بكون أحد المبيعين متعثرا تحصيله مثلا وتسلمه، وما تقدم من الأمثلة فيما سبق من أنه يأتي التقويم حتى بيأخذ حصه من الثمن في مقابل هالصفقة. طيب بعض الصفقة لم يسلم له، فبنقول أنه في صورة الجهل لما يرجع بحصته من الثمن ما بيكون هذا الثمن الذي نقده فيما اشترى منه، يعني في مقابل الضميمة، لا، في صورة الجهل بيجي التقويم الذي ذكرناه. وهنيك فصلنا طارة يكون للاجتماع مدخلية وأخرى لا يكون للاجتماع مدخلية، تذكروا البحث. فما بيجي انه هنا الثمن يقع في قبال الضميمة في صورة الجهل، فلعله أنه هذا مستفاد من نصوص أخرى، وأجاب الإمام عليه السلام عما لو أقدم هذا المشتري على شراء العقل الآبق مع العلم بإباقه. هذا يكون الجواب، فهذا ما بيضر في الدلالة. فمقتضى القواعد ومقتضى ما استفيد من أدلة أخرى على أن هكذا حالة لم يسلم أحد المبيعين له للصفقة، لم تسلم الصفقة له، ففي هذه الحالة ماذا؟ يرجع المشتري حصته من الثمن بمقتضى ما تقدم من التقويم، وتفصيلي، طارة ما يكون له دخالة وأخرى دخالة في الاجتماع، يعني طارة ما يكون للاجتماع فيه دخالة في زيادة القيمة وأخرى لا، التفصيل الذي تقدم. فما في مانع أنه استفيد، وهو مقتضى القواعد ذلك، فما في مانع أنه استفيد من أدلة أخرى. لذلك حافظوا لي على الذي ذكرته فيما يتعلق بموافقة سماعة، نعم، لفائدة تظهر كما سيأتي من المصنف من الشارح رحمه الله. فإذا قال الإمام عليه السلام: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. فهذا العبد يعني في رجاء انه واحد يحصل، ونفس الشيء في صحيحة رفع النخاس. شو قال له؟ قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ لاحظوا التعبير، وأطلبها أنا، يعني في رجاء، هناك رجاء تحصيل الأمة الآبقة. هذا واحد. نعم. ولو قدر المشتري على تحصيله، ايه هذا من الاول، من الاول شيخ هذا وجاي. نعم، لا ما خالف الرواية ابدا، لانه هو قادر. هنا انا ليش قلت لكم من الاول القدرة على التسليم؟ قلت لكم تفتوا لعبارة التسليم، في عنا تسليم وعنا تسلم. المشتري قادر على التسلم لكن البائع عاجز عن التسليم، عرفت كيف؟ هذا المشتري عنده جميعة، مثلا هالأبضايات كذا أي شيء بيروحوا بيجيبوه، هذا البائع معطرة، فالمشتري قادر على التسلم. نعم، ما سمعت؟ لا لا، ما أنا قلت من الأول يا شيخنا، قلت لتعذر تسليمه، قلت لكم يعني لم يقدر عليه على العبد الآبق كل منهما، أكدت على هالأمر أنا من الأول في تفريعات عديدة، عم بستدرك كل وحدة وحدة يعني. إذا أول شيء في بيكون رجاء تحصيله، اثنين إذا كان هذا ميؤوس من تحصيله أصلا فحينئذ لا يصح البيع، هذا لا يصح البيع. وإذا كان مقدور عليه للبائع أو للمشتري فالبيع صحيح بدون ضميمة. على كل حال يقول شوف درس ألا تأتي كذلك فوائد لهذا العبد، يعني لمشتري العبد الآبق، كيف أنه يجوز له أن يعتقه كفارة عما في ذمته، هذا تفصيل يأتي إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة، يعني ضميمة الآبق إلى ما يصح بيعه منفردا كالثوب والمتاع ونحوهما، فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمة، انتهى. وإلا راح ما أدري حصله لا العابد. طب هذا الثمن الذي دفعه المشتري وين بيروح هذا الثمن؟ وإلا يعني لو لم يقدر لم يجده، ولا بالنتيجة لم يجده ولم يقدر على إثبات يدي عليه، بالنتيجة لم يجده، وإلا إن لم يجده كان الثمن بإزاء، يعني في مقابل، كان الثمن في مقابل أو في قبال الضميمة. لاحظوا ذيل موثقة صماعة، قال عليه السلام: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. فبالنتيجة هذا العبد الآبق مع ذلك لا يخرج عن ملك المشتري، هذا لا يخرج عن ملك المشتري، بالنتيجة صار ملكا له. من هنا يأتي التفريع الآن أنه يجوز عتقه، يجوز بيعه. صح، لو ضر رجاء الحصول عليه وإن كان تحصيل، أما لو بجوز عتقه لو عجز عن تحصيله بالكلية. فإذا قبل العجز وبعد العجز يجوز العتق. أما تكرار بيع هذا العبد الآبق، مش هو اشترى دخل في ملكه، لو أراد أن يبيعه لشخص آخر مع الضميمة يصح، لكن ماذا قبل العجز بالكلية؟ أما لو عجز بالكلية بحيث ما يؤوس من تحصيله لا يجوز البيع. من هنا قال: وإلا، يعني إن لم يجده كان الثمن بإزاء الضميمة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة ماذا؟ المعدوم. ما بتجي الضابطة التي تقدمت من أنه والله يوزع الثمن على الضميمة وعلى الآبق، بحيث إذا تعذر استلام الآبق فهذا المشتري يرجع بحصته من الثمن. التقويم اللي حكيناه هنيك تتذكروا، هذا ما بيجري هون. ليش؟ النص هكذا قال، النص: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. فبيصير العبد شو؟ بمنزلة المعدوم، كأنه لم يكن داخلا في المعاملة من الأساس. واضح؟ يقول: ولكن لا يخرج بالتعذر، يعني بالتعذر عن تحصيله وإيجاده، لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، لا، هذا يبقى داخلا في ملك المشتري، ما عاود بيرجع نفترض مثلا لملك البائع، لا، يعني البائع لا تسلط على هذا العبد الآبق أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، لا بعتق عن كفارة، لا ببيعه ثانيا ولا شيء أبدا. هذا نعم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، يعني يبقى في ملكه، يبقى نعم يبقى في ملك المشتري، فيصح عتقه. هذه من اللوازم اللطيفة التي تترتب على ماذا؟ على بقاء هذا العبد الآبق الذي تعذر تحصيله، يعني نعم هذه من اللوازم التي او الاثار التي تترتب على شراء العبد الآبق الذي ماذا تعذر تحصيله. فقال: فيصح عتقه عن الكفارة. هي واحد. اثنين: بيعه ايضا يصح بيعه لغيره مع الضميمة، مثل ما اشتراه هو مع الضميمة يصح له ان يبيعه ايضا مع الضميمة. طبعا هذا ما يكون فيه عجز وعدم رجاء الحصول على العبد، وإلا فلا يجوز، فيكون حاله وحال بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء، وخليه يركض وراء لها الطير مثلا. نعم،
البيع الأول متعذر التسليم، والبيع الثاني أيضا
بالضبط. لا، بعد ذلك لما اشترى مش من الأول متعذر التسليم،
لابد أنه
كان هو يتأمل تحصيله، ممكن أن أجده. من هنا قال مصنف، شوف شو قال شيخنا المصنف، قال: ولو باع المملوك الآبق، تبقى بالكلام المصنف، صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزائه. فإذا في رجاء تحصيله من الأول موجود هذا، لكن لو استبان هذا الأمر بعد ذلك أنه لا، هناك عجز عن تحصيله بالكلية وعدم رجاء ماذا؟ الحصول على هذا العبد، ما بيجوز له هذا أن يبيعه مجددا إلى غيره مع الضميمة كما هو اشترى مع الضميمة. نعم، لو استمر رجاء الحصول عليه، لو استمر جاز له أن يبيعه إلى غيره مع الضميمة. إيه طبعا، وإلا ما بيصح هذا غرر، ما بيصح. ثم قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه. تعلم لاحظوا صدر صحيحة رفاع النخاس، أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فيعلم هذا بالإباقة، أي خيار بده يطلع له؟ يقول بعد ذلك بيجي لعند القوم بيقول لهم والله فتشت عليها وما لقيتها، ما وجدت، لا هذا ما بينفعها، أنت أقدمت على ذلك عن علم. من هنا قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه، ليش؟ لقدومه على النقص، أنت أقدمت على ذلك، فمن هنا لا خيار لك. طيب لو كان جاهلا بالإباق، طبيعة الحال لو كان جاهلا بالإباق فيجوز له فسخ البيع.
الخيار على إطلاقه لأنه مثلا فرض له ما قبض هو مثلا، يعني مثلا تلف الحيل ولم يحفظها
العبد. شيء ما تلف العبد ما بعد أن كان يعني اشتراه وهو آبر، خلص هذا اسم
في ذمته،
هو نعم هذا بيكون من مال المشتري مش من مال البائع، أقدم على ذلك مع العلم. يقول أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا. التفت لعبارة الشارع، شو قال؟ إن كان البيع صحيحا، إن كان البيع صحيحا، هذه عبارة إن كان البيع صحيحا يعني في توقف من الشارح، أما مع العلم فواضح، ليش؟ لأنه صحيحة رفاعة واضحة أنه أقدم على ذلك عن علم، وقلنا أنه هذه المسألة مخالفة للقواعد، هذه المسألة ماذا؟ مخالفة للقواعد،
يعني احتمال
لأجل النص، حينئذ نحن قد يكون عندنا حالة جمود مع النص، فنجمد على النص، فالذي ذكر في النص نأخذ به ولا نتعدى منه إلى غيره. ظاهر النص أنه مع العلم، مسألة مخالفة للقواعد فنختصر فيها على المتيقن الموجود. شو هو؟ يعلم بالإباقة، هذا الصحيح. قال أما لو جهل جاز الفسخ، طبعا يجوز له الفسخ، لكن هذا خلينا نسلم بالكبرى أول شيء يقول الشارع قبل ما نحكي بالصغرى بجزء يفسخ ولا لا، يلا خلي نسلم بالكبرى أول شيء. الكبرى أصلا يصح هكذا بايع مع جهله بالإباق؟ هذا ما يريد أن يقوله. وجه التوقف، شو وجه التوقف من الشرح؟ وجه التوقف في الصحة، اكتبوا اللي بلحق يكتب يا أخو. شو وجه التوقف؟ وجه التوقف في الصحة بس بعجل، الالتفات إلى أن النص الصحيح اللي هو صحيحة رفاعة، وجه التوقف في الصحة الالتفات إلى أن النص الصحيح الوارد في بيع الآبق مع الضميمة لا يتناول الجاهل بالإباق، لا ما بيتناول الجاهل بالإباق. فإذا وجه التوقف في الصحة الالتفات إلى أن النص الصحيح الوارد في بيع الآبق مع الضميمة لا يتناول الجاهل بالإباق، وتوضح من صدر الصحيح لا يتناول الجاهل بالإباق. وموثقة صماعة محتملة لتناوله، يعني تناول الجاهل بالإباق، يعني هذا المشتري، ها الجاهل يعني المشتري، موثقة صماعة محتملة لتناوله، لتناول الجاهل بالإباق. قد تيجي تقول ماشي الحال سلمنا، التفت ما بدها هذه لأنه مخالف للقواعد هالمسألة يا إخوان، فبدنا ندقق بكل صغيره وكبيره. الان في شيء بتقول انه فاتن وقفت سماعة، شو قالت؟ في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله. صحيحة رفاعة شو قالت؟ قالت ايصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة؟ فصحيحة رفاعة بتحكي عن مين؟ عن جارية آبقة. اما آبقة موفقة سماع حكت عن ماذا؟ عن عبد آبق. فبنقول نحن في هذه الحالة اذا بناء ولو انه فيها الظهور المعتد به بالنسبة لموفقة سماع، لو سلمنا الظهور هكذا انه بما يشمل العالم والجائل، في موفقة سماع نقول هكذا انه يصح البيع لو كان جاهلا بالإباء في خصوص العبد الآبق. اما لو كان المورد أمة آبقة جارية آبقة فلو كان جاهلا بالإباء يقتل البيع، لا يصح. ليش؟ لان المورد لان المسألة مخالفة للقواعد. شوفوا التدقيق وين عم بيحصل، لكن مع ذلك كفوا الكتير. وموفقة سماعة محتملة لتناوله، وفيها في موفقة سماعة وفيها الآبق، وفي الصحيحة صحيحة رفاعة الآبقة. والظاهر عدم الفرق بين الآبق والآبقة، والظاهر عدم الفرق بين الآبق والآبقة، لا ما في فرق. فحينئذ إذا حكمتم بصحة البيع في الجهل في صورة ما لو كان المشتري جاهلا فيصح مطلقا، سواء كان الآبق سواء كان الآبق أمة أم عبدا، ما فيها الفرق. فالظاهر والظاهر عدم الفرق بين الآبق والآبقة. وعليه فعلى القول بالصحة في صورة الجهل، وعليه فعلى القول بالصحة في صورة الجهل يعني بصحة البيع في صورة الجهل، لو لم يفسخ ورضي بالبيع في البعض الموجود، وعليه فعلى القول بالصحة في صورة الجهل لو لم يفسخ ورضي بالبيع في البعض الموجود، أخذه بحصته من الثمن، أخذه بحصته من الثمن. كيف يعني من الثمن؟ حطوا بين هلالين، يعني يوزع الثمن على الضريمة والآبق، يعني يوزع الثمن على الضميمة والآبق. هذه فيما لو كان جاهلا بالإباء ورضي بالبيع ولم يفسخ البيع، فحينئذ في هذه الحالة ماذا؟ أخذه بحصته من الثمن. فشو يعني أخذه بحصته من الثمن؟ يعني يوزع الثمن على الضميمة والآبق. فيأتي فيه هذا الكلام في صورة ما لو كان المشتري جاهلا بالإباء وصححنا البيع، وصححنا البيع، فيأتي فيه ما تقدم من التفصيل في طريق أو في طريقة معرفة حصة كل منهما من الثمن، فيأتي فيه التفصيل المتقدم أو ما تقدم من التفصيل في طريقة معرفة حصة كل منهما من الثمن. بعد وما إذا كان للاجتماع دخل في زيادة القيمة، فحينئذ فيأتي فيه ما تقدم من التفصيل في طريقة معرفة حصة كل منهما من الثمن، وما إذا كان للاجتماع دخل في زيادة القيمة. تقولوا عجيب، طب هون شو الاجتماع له دخل في زيادة القيمة؟ شو مثاله؟ مثاله هيك، اشترى البنت وامها، امها طلعت هربانة، اجتماع البنت مع امها طبعا له دخالة في زيادة القيمة، غير لما انت تشتري البنت الجارية الصغيرة وامها بعيدة عنها، ما هي رح تتلب لك عصابك، بدها تضل تلعب بدها امها. غير لما بتشتري الجارية مع امها، واضح؟
اي في صورة غضية
بس عفوا. فحينئذ يأتي فيما تقدم من التفصيل في طريقة معرفة حصة كل منهما من الثمن، وما إذا كان للاجتماع دخل في زيادة القيمة كالجارية وابنتها، كالجارية وابنتها، وكان الآبق، وكان الآبق إحداهما، وكان الآبق إحداهما، إما البنت هرديني أو الأم هرديني. وإن كان سبحان الله بما جبله الله عز وجل من غريزة، البنت بتضرب مش الأم، يعني الأم ما بتفارق ولدها، فلعلك الأحضر مش عم نهجل البنت هرديني ولا الأم، فبالنتيجة صدق الإباء. من هنا قال: أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا. عرفنا وجه توقف الشارع حينما قال إن كان البيع صحيحا، يعني إن صححنا البيع في صورة جهل. ثم قال: ويشترط في بيعه، يعني في بيع العبد الآبق، تسمحوا 5 دقائق أو نتوقف؟ إذا بتسمحوا لي دقائق معدودات على السريع. ويشترط في بيعه، يعني في بيع العبد الآبق، يشترط في بيعه ما يشترط في غيره، في غيره من المبيع، واضح، في غيره من المبيعات، ما يشترط في غيره من كونه، مش تقول والله خلص لأنه آبق فبنغض النظر عن شرائط البيع، لا، أنت بس مستثنى في مسألة العبد الآبق. شو مستثنى عندك؟ عدم القدرة على التسليم، هذا البس مستثنى، أما السائر شرائط المبيع تجري فيه. من هنا قال: ويشترط في بيع العبد الآبق ما يشترط في غيره من كونه معلوما، يعني معلوما بأوصافه، مثلا الصغر، الكبر، الكتابة، القراءة، معلوما أيضا من جهة كيفياته، مثلا لونه أبيض، أسود، قوي، ضعيف، هذا كله ذكرت أني بحث فيما يتعلق بالكيفيات وبالأوصاف. فإذا يشترط في بيع ما يشترط في غيره من كونه معلوما بأوصافه وكيفياته، موجودا عند العقد، بده يكون هذا موجود عند العقد، نعم، اللي بنعرفه انه هربان بس فعلا هو على قيد الحياة، هو عم بفتشوا عليه مثلا بس بالنتيجة هو على قيد الحياة، موجودا عند العقد، وغير ذلك مما سيأتي وما تقدم من شرائط المبيع، باستثناء مسألة واحدة. شو هي؟ سوى القدرة على ماذا؟ تسليمه. فلو ظهر تلفه حين البيع، حين البيع تبين انه لما اقدمنا انا والبائع على شراء هذا العبد الآبق مع الضميمة، تبين يا حرام هذا هو هربان ايتلينه، فأنا عم بشتري ميت، البيع يكون باطلا، واضح. من هنا قال: فلو ظهر تلفه حين البيع، بأن كان ميتا حين البيع، حين إجراء البيع كان ميتا، بأن حال يقتل البيع من أساسه، أو تبين ماذا؟ أن هذا العبد الآبق مستحقا لغير البائع،
يعني خارج عن كيف
أحسنتم، أي خارج عن ملكية البائع. الشارح رحمه الله يقول هنا ببطلان البيع، لكن هذا يحتاج لتفصيل. لما عم بيقول إنه أو استحقاقه، استحقاق العبد لغير البائع، يعني لم يكن ملكا للبائع، يبطل البيع كما سيأتي من الشارح، يبطل البيع لكن في صورة واحدة، يبطل البيع في صورة ما لو باع لنفسه، البائع باع لنفسه يبطل البيع من رأس، صحيح. أما لو باع البائع لغيره، يعني للمالك، باع للمالك، ف فبيجي بحث ماذا البيع الفضولي، بيجي بحث البيع الفضولي. فإذا بنحمل كلام الشارح هنا على بطلان البيع في صورة ما لو كان العقد الآبق مستحقا للغير، بنحمله على احتمالين. احتمال أول أنه ماذا باعه لنفسه، يعني على أن يكون الثمن له وليس لمالك العبد الآبق واحد. اثنين، بنقول بطلان البيع من باب أنه المالك هو صح، باع لغيره، باع للمالك، لم يبع لنفسه البائع، لكن المالك رد ولم يجز، وإن كان الاحتمال الأول هو الأولى أنه ماذا باع لنفسه ولم يبع للمالك، وإذا لو باع للمالك يأتي بحث ماذا البيع الفضولي، وإلا لو باع لنفسه فيكون البيع باطلا، لو باع لنفسه يكون البيع باطلا من رأس، من أصله يكون باطلا. قال أو استحقاقي لغير البائع، أو هذا اثنين، أو مخالفا للوصف، يعني لو كان مخالفا للوصف الذي ماذا تم ذكره في عقد البيع، مثلا والله طويل بهالحجم، مربوع، متعلم، قارئ، كاتب، من جهة الكيفيات أسود أبيض، قوي، ضعيف، وما أشبه ذلك. فلو تبين أنه مخالف، أنه كان مخالفا للوصف، يقول الشارح رحمه الله، يقول بطل البيع فيما يقابله في الأولين في صورة تبين أن العبد، أن العبد كان تالفا حين البيع بطل البيع. في صورة أن العبد كان مستحقا للغير ولم يكن مستحقا للبائع بطل البيع. طبعا نحمل على صورة ماذا؟ ما لو باع لنفسه، وإلا لو باع لغيره، لو باع للمالك فلا. فإذا بيبقى الثالث، من هو الثالث؟ لو كان العبد مخالفا للوصف، هو مالك للعبد، كل شيء هو مالك للعبد، لكن والعبد ما زال حيا. بعد ذلك بان واستبان لنا أن العبد كان مخالفا للوصف، فقال وتخير المشتري في الأخير. في الأخير من هو الأخير؟ يعني صورة ما لو كان، في صورة ما لو كان العبد مخالفا، لو ظهر مخالفا للوصف، فحينئذ للمشتري خيار تخلف الوصف. هذا يأتي في بحث الخيارات، كيف بيتخير؟ بيتخير المشتري حينئذ بين الفسخ والرد، يفسخ برد، وبين ترك الفسخ وإمضاء البيع، لكن يمسك العين مجانا، ما بيأخذ بالمقابل، ما بيأخذ بالمقابل، يمسك العين مجانا. حينئذ خيار تخلف الوصف، يتخير المشتري بين الفسخ والرد، وبين ترك الفسخ وإمضاء البيع وإمساكه، إمساك العين، إمضاء البيع وإمساك العين أو إمساك المبيع مجانا، ما بياخذ شيء في مقابل ماذا؟ اختلاف الوصف. واضح؟ من هنا قال وتخير المشتري في الأخير على الظاهر. على الظاهر يعني هيك، يعني أنه لا نحكم ببطلان العقد أو ببطلان البيع من رأس، نعم، بل نحكم بصحة البيع لكن مع ثبوت الخيار. فهذا على الظاهر يرجع إلى قوله ماذا في الأخير، على الظاهر في الأخير، على الظاهر يرجع إلى ماذا؟ إلى في الأخير. مين هو في الأخير؟ فيما لو بان وظهر أن العبد كان مخالفا للوصف، فحينئذ على الظاهر، على الظاهر يعني من عدم الحكم ببطلان العقد من رأس، بل لا يصح، يصح العقد ولا يكون باطلا بخلاف الأولين، الأولان كانا حكمنا ببطلانهما، بل يصح مع ثبوت الخيار. أي خيار؟ خيار تخلف الوصف. ثم قال المصنف ولو قدر المشتري على تحصيله، نعم، دون البائع، أما البائع لم يقدر فالأقرب. يأتي تفصيل غدا إن شاء الله تعالى. وحيد الله رب العالمين.